بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى طرق تحمل الرواية، والمصنف تبعا لأصحاب الدراية يذكر 8 طرق لتحمل الرواية. طبعا هم اتفقوا على هذه الطرق، يعني أصحاب العلم الرجاليين وأصحاب الدراية، بعضهم جعلها 7، بعضهم جعلها 8، واللي جعل 7 الثامن أدرجه في السابع، يعني بالتالي العناوين نفس العناوين. غاية الأمر اختلفوا في أنه يفرق بين الثامن والسابع أم لا، كلاهما من باب واحد. فهذه الطرق نقدر نقول أنها نوعا ما اتفاقية. والغرض من التطرق لهذه الطرق أنه لما ما أهمية كيفية تحمل الرواية. الغرض هو أن بعض طرق تحمل الرواية ما فيها قراءة، أو يعني ما يقرأ لا الأستاذ ولا الطالب نص الرواية على الآخر، ماكو. كالإجازة مثلا، الإجازة فقط أجيزك، كما في زماننا مثلا يجيزون بإجازة واحدة، أجيز لك أن تروي الكافي والاستبصار والتهذيب والكتب الصدوق وإلى آخره بلا أي قراءة. فبعضها فيها قراءة، يعني نص الرواية يتبادل بين الطرفين، وبعضها نص الرواية لا يتبادل بين الطرفين. فوقع الكلام أنه هل في بعض هذه الطرق، يعني أنه هل هي معتبرة، هل يمكن تحمل الرواية بهذه الطرق أم لا. ونقطة أم لابد من البحث، أن الذي نبحثه الآن نحن في طرق تحمل الرواية غير عن أن هذه الرواية حجة أم لا. يعني لعله مثلا طريق من الطرق الوجادة مثلا، افرضوا احنا ما نقبلها مثلا، او نقبلها ايا كان، نقبلها او نردها في تحمل الرواية، انه يمكن تحمل الرواية ونقل الرواية بهذا الطريق أم لا. هذه مسألة. ومسألة ثانية انه هل يمكن الاعتماد في الفقه على هذه الرواية، يعني تحمل الرواية شيء مرتبط بعلم الرجال، وكون الرواية حجة في باب الفقه هذا أمر آخر. لعل إحنا ما نقبل هذا الطريق لتحمل الرواية، ولكن يكون في الفقه حجة، أو العكس نقبل هذا الطريق ولكن لا نقبله في الفقه، لا نقول بعدم حجيته في الفقه. فلا يصير خلط أن كلما صح الطريق، طريق التحمل، وكان الرواة مثلا ثقات فهو حجة، أو العكس مثلا كلما لم يصح هذا الطريق طريقا للتحمل فهو ليس بحجة ولو كان رواته مثلا ثقات. لا، ولا شغل. البحث الفقهي والحجية في الفقه أمر، والتحمل الرواية بين المحدثين أمر آخر. يعني هذا مرتبط بقواعد الحديث، أنه هل يجوز لك أن تروي من الكافي مثلا وأنت غير مجاز الرواية، ما لك شغل هل يجوز لك العمل بالكافي، مقام العمل مقام آخر. هذه نقطة لابد من التنبيه عليها. بعد ذلك يتطرق المصنف إلى طرق تحمل الرواية وهي تناهز 8. يبدأ بأقوى الطرق. أقوى الطرق هو السماع من الأستاذ، من الشيخ، أن تسمعه أن يقرأ عليك الكافي مثلا بفتحته وضمته وسكونه ودقائق اللفظ. يعني هذا واضح أنه أقوى الطرق، لأن الأستاذ هو أخبر بتفاصيل الكتاب، وأن هالكلمة مثلا فيها تصحيف ما فيها تصحيف، هالأمور هم كان الأساتذة شنو يركزون عليها، أن مثلا هذه الكلمة مصحفة، هذه النسخة مثلا فيها هالخطأ. فهذا أكثر الطرق تفصيلا وأدق الطرق هو السماع من الأستاذ. بعد ذلك القراءة على الشيخ، يعني أنت التلميذ يقرأ على شيخه الكتاب، هذا بعد السماع. بعد ذلك الإجازة. الإجازة غير مقترنة بالقراءة أصلا، نص الرواية ما يتبادل ما يتداول، فقط يجيزني الأستاذ أن أروي هذه النسخة، ولا بد أن تكون النسخة محددة مو أي نسخة مثلا. طبعا في زماننا بعد هذا تحدد النسخة ما له أثر كبير، يعني لأن يقولون على النسخة المطبوعة مثلا، يعني النسخ الخطية ونسختي غير عن نسختك، والأمور بعد ما يعني ما يلتفت إليها كثيرا. ولكن في الزمان السابق حينما كانوا يجيزون على نسختي، لعل في اختلاف النسخ، لعل في نسخة في ما أدري قندهار أنت تحصل أصلا غير عن هذه النسخة، أنا ما لي شغل بتلك النسخة، أنا الأستاذ مثلا أجيز تلميذي على هذه النسخة التي بيدي، فالنسخة في الإجازة تكون محددة. ولكن غاية الأمر أن نص الرواية ما يتداول بينهما، يقول على نسختي أو على نسختك المطابقة لنسختي، تقول هذه النسخة اللي أنت عندك مطابقة لنسختي، فأنا أجيزك على هذه النسخة النسختين المتشابهتين مثلا. على أي حال النسخة والألفاظ يجب أن تكون محددة، هذا الإجازة. المناولة هو أن يعطي كتاب أو مجموعة روايات أو رسالة أو رواية واحدة، يعطي الأستاذ، ما يقول أجزتك أن تروي ما في هذا الكتاب، فقط يعطي للتلميذ. هذا الطريق الرابع. الطريق الخامس المكاتبة، أن يكتب له أو يأمر شخصا يكتب لتلميذه مثلا روايات. بعد الإعلام. الإعلام يقصدون فيه شنو؟ أن أصلا هم الرواية ما عطاه الأستاذ للطرف، فقط يقول أن مثلا افرضوا هذا الكتاب أنا أرويه بهذا الطريق، فقط أخبره أعلمه أن الكتاب يرويه بهذا الطريق، يعني نص الرواية هم ما تبادلوها بينهما. هذا إعلام. والطريق السابع الوصية، أن يوصي مثلا قبل موته يقول أوصيك بكتاب فلان مثلا، هذا فقط وصية. هذه الصياغة تختلف عن مثلا افرضوا المناولة أو الإعلام مثلا، فقط فرق في الصياغة، فرق عن الإعلام، فرق الوصية عن الإعلام في الصياغة. هذا يقول أوصيك، هذاك يقول مثلا أروي هذا الكتاب عن فلان مثلا، يعني الكلام يختلف، وإلا ماكو فرق بينهما، أنه نص الرواية ما أعطاها للتلميذ. الطريق الأخير اللي فيه خلاف أيضا في إمكان تحمل الرواية بهذا الطريق، الوجادة. أنا أصلا ماكو الأستاذ، كل هالطرق السبعة اللي ذكرناها هناك أستاذ وهناك تلميذ، إما يجيزه إما يقرأ عليه، إما التلميذ يقرأ على الأستاذ أو يعطيه يناوله بطرق مختلفة. في الوجادة أصلا ماكو أستاذ، أنت تجد الكتاب، ولذا سموه بالوجادة. الوجادة في اللغة مو موجود هذه الكلمة، كلمة وجادة على وزن فعالة، أصلا في المعاجم تدورون ما تحصلون لأثر، هذا من توليد أهل الدراية يعني، ويقصدون به أن يجد كتابا، أن يجد رواية. واختلفوا فيه. المصنف يقول أنه أن تحمل الرواية بطريق الوجادة شنو ممكن، يعني يجوز أن تقول مثلا رأيت بخط فلان وتروي الرواية، تنقل الرواية ولو كان وجادة، يعني ماكو أستاذ أصلا، أنت وجدت نسخة خطية عن الكليني مثلا، فرضو تقول وجدت في كتاب الكليني غير الكافي مثلا، فرضو كتاب آخر وجدت في كتابه الكذائي كذا وكذا هذه الرواية، ماكو أصلا لا أستاذ روى لك هذه الرواية ولا شيء، ولكن يجوز لك تحمل هذه الرواية بالوجادة ونقلها للآخرين. طبعا واضح أنه أن اعتبار الوجادة غير عن اعتبار السماع على الأستاذ أو إجازة أو ما شابه، فهذه الوجادة هم موجودة. طبعا يشترط في الوجادة، لعل يمر عليكم مثلا في بعض الأحيان في الفقه مثلا يقولون، لعلهم أشرنا له إشارة، مثلا كتاب فقه الرضا، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، يقولون يعبرون عنه بأنه وجادة، فهو ليس بحجة. شنو يقصدون بالوجادة؟ يقصدون أنه لا نعلم أن هذا الكتاب للإمام الرضا، وجدناه هكذا. أما الوجادة اللي نقصدها هني لا، وجادتك للكتاب مع علمك أن هذا الخط مثلا خط الكليني. الوجادة اللي في طرق تحمل الرواية احنا نبحث عنها هو مع العلم أن هذا الكتاب لفلان، يعني هذا فارغين عنه، فقط إني نبحث أن هذا الكتاب الذي فرغنا عن كونه للكليني للطوسي لفلان لفلان، فرغنا عن كونه لفلان، نأتي نبحث هل يجوز روايته عن فلان، أنا أنقل وأتحمل هذه الرواية وأنقلها للناس أم لا يجوز. هذا البحث في موضعنا غير عن البحث اللي في الفقه يبحثون يقولون مثلا كتاب فخر الرضا بالوجادة، هناك يقصدون بالوجادة أصلا ما ندري أن هذا الكتاب للإمام الرضا، أو كتاب مثلا قرب الإسناد بالوجادة، يعني أصلا ما ندري أن هذه النسخة هي نسخة مثلا افرضوا الحميري أم لا، ما أدري مسائل الجعفريات بالوجادة، أصلا ما ندري أن هذه النسخة هي نسخة المؤلف. فالوجادة هناك تقدر تقول اصطلاحها غير، هناك ما ندري حتى أصلا النسخة للمؤلف. أما الوجادة اللي في علم الدراية يبحثون ويقولون باعتبارها وجواز تحمل الرواية على أساسها، فهو الوجادة مع العلم بأن هذه النسخة لفلان، هذا فارغين عنه. فهل يجوز أن أنقل روايات هذا الكتاب مع أن الأستاذ لم يجز لي أم لا يجوز؟ هذا بحثه. هذا إجمال المطلب في الطرق الثمانية. قال: إن لتحمل الحديث طرقا مختلفة ربما تناهز ثمانية.
تحمل الحديث وش يقصدون
فيه؟ نعم، تحمل الحديث يعني أن تأخذه من الأستاذ، أخذك الحديث من الأستاذ، وجواز نقله، نقل الحديث لك للآخرين، يعني تأخذ الحديث وتنقله للآخرين، هذا نسميه تحمل. قلنا هذا غير عن الحجية في الفقه وجواز العمل بالحديث، لا، مجرد أنه يجوز لك أن تنقل هذه الرواية أم لا، يجوز لك أن تقول مثلا تتلفظ بهذه الرواية، تقول قال فلان مثلا أو عن الكليني عن فلان مثلا، يجوز لك أن تنسبه إلى صاحب الكتاب أم لا. يقولون بلا إجازة ولا سماع ولا قراءة ولا أي شيء ولا حتى وجادة، وما تقدر تنسب الحديث إلى الشخص، إلى الكليني إلى الطوسي إلى راوي من الرواة مثلا، فلا بد من طريق لهذه، يعني نحرز به شنو، اتصالك بصاحب الكتاب، يقول أنا أنقل عن فلان أو وجدت بخطه أو فلان أجازني أو سمعت فلان وهكذا، فلا بد من طريق شنو، طريق اتصال بينك وبين صاحب الكتاب، هذا نسميه تحمل. قال: إن لتحمل الحديث طرقا مختلفة ربما تناهز ثمانية. الأول: السماع، وهي أن يقرأ الشيخ الحديث من حفظه أو من كتاب، والحضور يسمعون لفظه، وهي أرفع أنواع التحمل عند جمهور المحدثين، لأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته، يعني هذا الطريق أفضل الطرق، لأن الشيخ هو الخبير اللي قاعد ينقل لك بألفاظه وبدقائقه، زيادة على أن التلميذ هم يكون أنبه، مرات تقرأ على الأستاذ لعل أنت ما تنتبه على اللي قاعد تقرأ، فقط مثلا منهمك بالمسائل النحوية مثلا، أن لا تنصب المرفوع ولا ترفع المنصوب مثلا، مرات واحد يغفل يوم اللي قاعد يقرأ الكتاب شيء وراء بعض، أما يوم اللي الأستاذ قاعد يقرأ عليك التلميذ يقولون يكون أنبه، بعد ما يشغل باله بأشياء ثانوية، يكون منكبا على فهم الحديث وعلى دقائق قراءة الأستاذ. لأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته. القراءة على الشيخ، وهي أن يقرأ أحد الحضور الحديث على الشيخ، ويسمى عند المحدثين بالعرض، لأن الطالب يعرض على المحدث ما يقرأه، ويشترط في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم. يعني مو طفل تقول مثلا تعال اقرا وما يدري ايش قاعد يقرا وايش قاعد يسوي، لا، لازم يكون بدرجة من الفهم والعلم والمعرفة بحيث تكون فائدة من وراء قراءته هذا. ويشترط في الشيخ أن يكون بحيث لو وقع من القارئ تحريف أو تصحيف لرد، يعني نبه عليه قال ترى هني قريت غلط، ما يكون غافل مثلا شايب ما يقدر أصلا يقرأ ولا يقدر يتكلم، تي تقرأ عليه وإذا قريت خطأ ما يقدر ينبهك بعالم ثاني. لا، يجب أن يكون الشيخ بمرتبة من الصحة والانتباه اللي شنو ينبه على الأخطاء، وإلا لا يصح التحمل عنه. هذا من شرط القراءة والعرض. الإجازة وهي أن يقول المحدث لبعض الحضور أجزت لكم رواية كتاب كذا وقد سمعته من فلان. ويشترط في الإجازة أن يعرف المحدث ما يجيز به وأن يكون نسخة الطالب مطابقة لأصل المجيز، يعني في تطابق بين النسختين أو نسخة واحدة يجيزها عليها على تلك النسخة حتى كأنها هي، وأن يكون المجيز من أهل العلم. هذا من الشروط، يقولون يعني هذا شرط نوعا ما نقدر نقول عادتهم كانت هكذا، أن الإجازة ما يعطون لصغار الطلبة، حتى إذا وصل إلى درجة من العلمية صار من أهل الفضل والعلم الشيخ يجيزه. إلى زماننا الحين هو ماكو مشكلة، واحد تو داش الحوزة يروح مثلا عند عالم من العلماء يقول أجزني، شو المشكلة منه الإجازة؟ لأن شنو مورته؟ أن أبي أروي كتب الكافي، الروايات الكافي مثلا، أجزني أن أرويها، شو المشكلة أن الطالب تو داش الحوزة مثلا ينقل هذه الروايات، روايات الكافي ما فيها مشكلة. ولكن صارت عادة أن أهل العلم أهل الفهم لهذه الروايات عادة يجيزون، أهل شنو تشخيص الحديث الضعيف عن غير الضعيف والحسن والموثق، يعني عنده خبرة بالرجال يقدر يميز بين الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، يفهم الروايات يقدر يجمع بين الروايات وما شابه. إذا وصل إلى النقطة يعطونا إجازة في الرواية. ولذا قال أن يكون المجيز من أهل هم المجيز هم المجاز، يعني المجيز هو أكيد لازم يكون من أهل العلم، كذلك اشترطوا ذلك في المجاز يعني في التلميذ أيضا، أنه لا بد أن يكون بدرجة من الفضل، ما يكون من تو داش الحوزة مثلا.
لماذا لم يذكر في السابق أن يكون المجيز من أهل العلم؟
شلون؟
في السمع والقراءة في الإجازة ذكر،
لعله ما كان لهم هالشرط، يعني نفس القراءة كأنها تربية للطالب ولو توداش، بالتالي قرأ على الشيخ، يعني مو مشترط، مو قلنا هالشرط شرط نوعا ما عادتهم صارت على ذلك في القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ عليه، بما أن المجلس مفتوح لعل كل واحد يدش يعني عادي صار، فيقول قرأت على فلان أو سمعت فلان، هو يسمع بعد الأستاذ ما يقدر يطرده من المجلس يقول لا تسمع مني، يسمع. فلذا ما صارت عادة على أن ما يعطون السماع إلا لأهل العلم، وهو يسمع بكيفه بعد، لعله قاعد وهو صاحب مثلا محل يم المسجد قاعد يسمع يقول سمعت فلان، بالتالي أصلا راعي محل ويبيع الخضروات مثلا يم المسجد والشيخ قاعد في المسجد ويقرأ الروايات، فالسماع ما تقدر تقيده، فلذا ما قيدوه بأن يكون المجيز والمجاز من أهل العلم مثلا. في خصوص المجيز أن لا أن يكون من أهل العلم، ما أدري ما ذكروا في كلماتهم هذا أن المجيز لازم يكون من أهل العلم. طبعا في القراءة أخو ذكر قال يكون بحيث لو وقع من القارئ تحريف أو تصحيف، يعني يكون علمية أن يفهم التصحيف يفهم التحريف، يكون لدرجة من العلمية، هذا ذكره. أما في السماع لعل ما ذكر الحين، لعل شرط ارتكازي، يعني تسمع ممن هو أهل للسماع، يعني يقرأ الروايات صح، مو اللي هو يشتبه تروح تسمع له، لعله شرط ارتكازي، ولعل في بعض الكتب ذكروا هذا الشرط الحين مو ببالي.
نعم.
المصنف ما ذكر أن يكون الشيخ من أهل السماع، من أهل العلم في السماع، لعله من باب أن الشرطة مرتكز في الأذهان بعد ما يحتاج إلى بيان. ويشترط في الإجازة أن يعرف المحدث ما يجيز به، يعني يعرف الكتاب، ما يقول أجزت لك في كتاب كذا، ما يدري أصلا مو شايف الكتاب ولا يدري شنو هو، وأن يكون نسخة الطالب مطابقة لأصل المجيز حتى كأنها هي، وأن يكون المجيز من أهل العلم. كذلك في المجاز قلنا هم اشترطوا هذا الشرط ولو المصنف ما ذكر. أما صحة التحمل، يعني شنو وجه صحة تحمل الرواية بهذا الطريق؟ إذا نص الرواية لا يعطيها الأستاذ للطالب، لا يعطيها الشيخ للمجاز، إذا النص مو موجود، مو متداول بينهما، ما وجه صحة هذا التحمل؟ يقول أما صحة التحمل عن طريق الإجازة فوجهها أن الإجازة عرفا في قوة الإخبار بمروياته جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا. يقول كأنه يقول على نسختي مثلا اقرأ، لأن الإجازة يجب أن تكون على النسخة نفس ما قلنا، فيقول أنت اقرأ بعد على نسختي، غاية الأمر أن الأخطاء اللغوية وفتحة وضمة وكسرة وكذا هذا ما ينبه عليه، ولكن نص الرواية هو يجيزه، غاية الأمر أنه ما يقعد يقرأ من أول الكافي إلى آخر الكافي، ومن أول التهذيب إلى آخر التهذيب، 8 مجلدات هذا، 15 مجلد ذاك، ما أدري كذا، ما يخلص يعني، وكتب الشيخ الصدوق وما شابه. فالإجازة إذا كان يشترط فيها القراءة كان يطول الأمر، يعني سنين طويلة، خصوصا أنه يدقق على الناس وعلى النسخ المختلفة، يقول على نسختي هكذا، على نسختي فلان هكذا، يطول الأمر. وبعضهم في القراءة كان يشرح الحديث مرات، يعني يشرح مراد الحديث، فبعد يحتاج إلى سنين طويلة. بدلا من القراءة قال أنا أجيز لك، فهذا إجازة لتحمل الرواية ونقلها، والإخبار غير متوقف على التصريح لفظا كما في القراءة على الشيخ، يعني أخبرك بكتاب الكافي، ولكن هذا مو متوقف على أن لفظ الروايات أقرأها، مو متوقف، مو لازم، وإنما الغرض حصول الإفهام، وهو يتحقق بالإجازة المفهمة، يعني أفهمك أنك يجوز لك أن تقرأ، أن تحدث بهذا الكتاب، أفهمك المقدار أني أحملك هذه الروايات، أي روايات لازم أقرأها بلفظها؟ لا، أقول هذه الروايات اللي بين الدفتين إجمالا،
وإنما الغرض من الإجازة
الإخبار. إيه نعم، يقول لأن شنو قال، فوجهها أن الإجازة عرفا في قوة الإخبار بمروياته جملة، وإخبار بمروياته، يقول أنا رويت عن شيخي كتاب الكافي، هذا إخبار ولا مو إخبار؟ إخبار. الحين لازم يقول ألفاظ رويت عن شيخي بسم الله الرحمن الرحيم عن فلان عن فلان عن ما أدري عن الإمام الصادق كذا وكذا، لا، إخبار، يقول أنا رويت عن شيخي هذه الرواية، ولو يشير إليها باليد، ولو أصلا ما يشير إليها، يقول ما بين دفتي الكافي، بالتالي هو إخبار، والإخبار غير متوقف على التصريح لفظا كما في القراءة على الشيخ، وإنما الغرض حصول الإفهام، أن تفهم الطرف المقابل أنك رويت، مثلا أنا أقول لك أنا رويت عن ما أدري أغا بزرك الطهراني كتاب الكافي، هذا يصدق عليه أنه إخبار وإفهام أم لا؟ يصدق عليه، كافي المقدار، وهو يتحقق بالإجازة المفهمة، وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به. يعني ماكو شيء يقدح يقول لا الإجازة، هذه الروايات مثلا نقلت إلينا بالإجازة، مو معلوم أنها لصاحب الكتاب، أن هذا الكتاب كتاب الكافي، ما حد يقدر يقول هكذا، لأن بالتالي النسخة كانت موحدة، ما تقدر تقول لا هذه النسخة بالإجازة نقلت إلينا. بالتالي عندما أجاز الشيخ تلميذه أجازه على طبق نسخة محددة، هذه النسخة ما بين دفتي هذه النسخة أجيزك أن ترويها لأن شيخي أجاز لي. فما حد يقدر يشكك بعد أن نفسها النسخة أجيزت.
في اتصال المنقول بها،
المنقول بالإجازة يعني، في اتصال كتاب الكافي يعني المنقول بالإجازة هو الكتاب. يقول وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال الكتاب يعني أو روايات الكتاب بصاحبها بصاحب الكتاب، وفي الثقة به يعني الوثوق والاعتماد على هذه الروايات، مجرد كون وصول هذه الروايات عن طريق الإجازة لا يقدح في اتصال الكتاب والروايات إلى الكليني. مثلا أنا أخذ لك كتاب شهيد الصدر مثلا هذا الحلقة الثانية، أقول لك أجيز لك أن تدرس هذا الكتاب مثلا، لازم أقرأ كل لفظة لفظة من الكتاب من باء بسم الله إلى الفهرست وإلى آخر الكتاب؟ لا، أجيز لك ما بين الدفتين. إذا أجزت لك ما بين الدفتين، أحد يقدر يشكك يقول لا أنا ما أدري أن الكتاب للسيد الصدر؟ أحد يقدر يشكك؟ أقول له بين الدفتين واضح بعد هالكتاب هذا المعين بيني وبينك، أو إما نسختي إما نسختك المطابقة لنسختي، فبعد ماكو مجال للتشكيك، وهذا المقدار كافي لتحمل الرواية، مو لازم ألفاظ الرواية تتبادل بين الأستاذ والتلميذ، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ. وقد كان تحمل الحديث في العصور الأولى على وجه السماع أو القراءة على الشيخ، لكن بعد تقاصر الهمم وانتشار العلم في البلاد اقتصر على التحمل بالإجازة وهي دون السماع والعارض. يعني ما يقدرون بعد، لأن قبل شنو كان عندهم في العصور الأولى؟ ما عندهم لا أصول فقه ولا منطق ولا نحو ولا صرف، يعني هالكثر كانوا يتعلمون هالعلوم، ولكن قبل ما كان يأخذ منهم وقت هالكثر، فما عندهم شيء، يقعدون يقرون شنو طول عمرهم روايات الأئمة عليهم السلام، ويسافرون حتى يجدوا رواية من هنا رواية من هناك، محدث في ما أدري خراسان، محدث في بغداد، محدث في الكوفة، فيسافر يحصل هالرواية. كانت هممهم منكبة على تحمل الروايات، ويقرؤون ويداولون ويبادلون بالروايات بينهم. أما بعد ذلك العلوم كثرت وقصرت الهمم، بعد قال شنو الأستاذ قال حق تلميذ أنا مالي ما عندي وقت أقرأ لك 8 مجلدات كافي، وما أدري 20 مجلد الطوسي والفقيه وما شابه، يمكن يفوق 20 بعد هالكتب، أجيزك شايف الكتاب بعينه، أنا أجيز أن تقرأه أن تحمله وتنقله إلى غيرك. ولكن بالتالي هو دون السماع والعرض، لأن اللفظ لم يتداول بينهما لم يتبادل بينهما، لا شك أنه يكون دون السماع والعرض. بالتالي دقائق اللفظ والفتحة والكسرة وأن هذه الكلمة مصحفة أو لا والتفاصيل، وفي بعض الأحيان حتى معاني الروايات الشيخ كان يبينها لتلميذه، هذه الأمور بعد مو موجودة في الإجازة، لا يبين معاني الروايات ولا الدقائق اللغوية والخطية في النسخة، ما يبين الأمور، فقط يقول اروي هذه النسخة. هذه إجازة. بعد ذلك المناولة، والمراد بالمناولة أن يعطي المحدث تلميذه حديثا أو حديث أو كتابا ليرويه عنه، ولا كلام بين المحدثين في صحة التحمل بهذا الطريق. ويشهد لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب لأمير السرية وقال لا تقرأ هذا على الناس حتى تبلغ مكان كذا، يعني عطاه، ما قال أجزت لك أن تقرأ عني هذا الكتاب، أو يقرأه النبي صلى الله عليه وآله عليه يقول اقرأه بهذا النص، لا، ناوله. فهذه المناولة طريق لجواز نقل الكلام عن الشخص. أنا مرة أدز لك رسالة مثلا أو أعطيك ورقة فيها كتابة أقول هذه الكتابة بدون ما أقرأ شنو نصها، أقول هذه الرواية عن شيخي عن مشايخي عن الكليني عن الصادق عليه السلام مثلا، ما أكو مانع منه. بالتالي هذا طريق للتناول لأخذ وتحمل الرواية. والمناولة على قسمين، تارة مقرونة بالإجازة، يعني هم أناولك الكتاب أقول اخذ النسخة لك وأجيزك أن تقرأ أن شنو تروي ما في هذه النسخة، هم إجازة هم مناولة. بعض الأحيان لا، فقط مناولة، أعطيك أقول هذه هدية مني لك مثلا بلا أي إجازة. فالمناولة على قسمين مقرونة بالإجازة ومجرد عنها. والأول كما إذا قال خذ هذا الكتاب فروه عني فتعد مقرونة بالإجازة، والثاني كما إذا اقتصر على أصل المناولة ولم يعقبها بالإجازة، ما قال ارويها عني، فقط عطى لعلها مثلا افرضوا أمانة، لعلها هدية، لعلها أيا كانت، أعطاه فقط. طبعا هذا البحث احنا قاعد نمر الحين سريع يعني على البحوث، المناولة فيها بحث، بعضهم حتى ما أجاز التحمل بالمناولة ولو كانت بالإجازة، يعني أجاز الإجازة ولكن المناولة المقرونة بالإجازة ما أجازها. على أي حال عندهم وجوههم، يعني في تفصيل إذا تراجعون مقباس الهداية في تفصيل، لعلها البحث اللي احنا في درس واحد قاعد ندرسه خلال كم صفحة في مقباس الهداية الجزء الأول حدود صفحة 180 يبحث البحث، حدود 70 صفحة يذكر طرق تحمل الرواية، يعني هالطرق اللي احنا في درس واحد قاعد ندرسه وهو 70 صفحة يفصل فيها وشروط وإشكالات والطريق يصح التحمل به أم لا، يعني بعض الوجوه اختلفوا فيها أنه يصح التحمل بها أم لا، منها المناولة مثلا. الإعلام أو عفوا المكاتبة، وهي أن يكتب المحدث بخطه أو يطلب من غيره أن يكتب عنه بعض حديثه لطالب حاضن عنده أو لشخص غائب. هل إطلاقات يبها سواء كان حاضرا أو غائبا، سواء هو كتب أو غيره كتب، لأن بعضهم قيد قال لا لازم هو يكتب، لا لازم الطالب يكون حاضر، فقعيب يقول سواء كان بخطه أو بخط غيره، سواء كان الطالب حاضرا أو غائبا، حتى يقول احنا ما نشترط الشروط. ويرسل الكتاب مع من يثق به، يرسله إليه يعطيه الكتابة يقول هذه الكتابة لك. وهي أيضا على قسمين، أن تقترن الكتابة بالإجازة فتشبه المناولة المقترنة بالإجازة، وأن يكتب إليه من غير إجازة فقط يعطي الرواية. المكاتبة والمناولة تقريبا من باب واحد، مرة أنت تعطيه النسخة لعل أنت مو كاتبة أصلا، نسخة وصلتك من أجدادك مثلا تعطيه لشخص، مرة لا تكتب لهذا الشخص، تكتب له نسخة، فمن باب واحد تقريبا نقدر نقول المناولة والمكاتبة، الفرق بينهما مو كثير. ولذا قال شنو فتشبه المناولة المقترنة بالإجازة. الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ تلميذه بقوله إن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان، يعني أنا سمعته من فلان، أنا الكليني مثلا كتاب الكافي للكليني سمعته من أخ أبو زرك الطهراني مثلا افرضه، أخبرك فقط أن سمعته وما لا أجيزك ولا أسمعك ولا أنت تقرأ علي ولا ما دي أكتب لك، ماكو شيء من الطرق السابقة، فقط أعلم لك أني سمعت هذا أو قرأت هذا على فلان مقتصرا عليه من غير أن يأذن في روايته عنه ويقول إروه عني من دون إجازة، أو أذنت لك في روايته، يعني من دون هذه الألفاظ، من دون أي إجازة لأن ينقل الطرف الآخر هذه الروايات. وفي جواز الرواية به قولان، والأقوى جواز الرواية بمجرد هذا القدر. طبعا حتى في المكاتبة والمناولة قلنا في خلاف، ما تطرق المصنف للخلاف في هذه الطرق، هذا الطريق تطرق له لأن عدم الإجازة أو عدم جواز تحمل الرواية بهذا الطريق له وجه. أن الأستاذ يقول لك منو قال لك تنقل الرواية؟ أنا فقط قلت لك شنو؟ أن أنا رويت هذه الرواية عن فلان، ما أجزت لك ولا هناك قرينة على أني أقبل أن تروي هذه الرواية، ماكو أي قرينة، فقط أخبرك صار كلام، أنا أخبرتك أني نقلت هذا الكتاب عن فلان. والأقوى جواز الرواية بمجرد هذا القدر.
وحتى من دون إذن،
حتى من دون إذن. وهم نعيد نقول الحجية في باب الفتوى والعمل غير عن تحمل الرواية، هني الخلاف صار في تحمل الرواية، أما جواز العمل بالرواية هذا مبحث آخر. الطريق السابع الوصية، أن يوصي الشخص الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشخص، وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته عنه بتلك الوصية. يعني أوصيك بكتاب الكافي مثلا، شي قال أوصيك بكتاب الشيخ الطوسي مثلا، يوصيه بهذا الكتاب، هذا واضح أنه شنو أوصيك بالكتاب، يعني لا تقرأ ولا يقرأ وابحث فيه وباحث فيه وانقله للناس، واضح أنه حين يوصي يعني يهتم بهذا الكتاب. والاهتمام بالكتاب من أي طريق يكون؟ بجعله في الرف ولا بنقله للناس؟ فواضح أنه الوصية أمر بالاهتمام بالكتاب مثلا، فلعلها درجة دانية من الإجازة مثلا. لأن في دفعه له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، وأنها قريبة من وإنها قريبة من الإعلام، يعني يعلمه أو قول يأذن له، يجيز له، كأنه حينما أقول لك اهتم بكتاب فلان أكيد أنا أجس لك أن تروي رواياته، مو اهتمام أن تنظفه وتخليه في الراف وتخليه في مثلا صندوق وكذا، لا، اهتمام يعني اقرأ الكتاب. الطريق الأخير الوجادة بكسر الواو، مصدر مولد، نفس ما قلنا يعني مو موجود في كلام العرب، إنما أهل الدراية والحديث ابتكروا واخترعوا هذا اللفظ من عند أنفسهم. وهي أخذ الحديث من صحيفة من غير سماع ولا مناولة ولا إجازة، ولا شك في صحة هذا النوع من التحمل، فله أن يقول، طبعا لا شك عند المصنف، بعضهم استشكل، وهم المصنف ما تطرق، أن قلنا أنه يشترط، يعني إحنا حينما نتحمل الروايات من الكتاب اللي وجدناه بالوجادة فارغين عن أن هذا الكتاب لفلان، وهو عين كتابه وخطه هذا مثلا، فارغين عن المسألة، مو أن مثلا وجدنا مخطوطة قديمة ومكتوب عليها مثلا فلان ابن فلان، نقول خلاص هذا كتاب لفلان، من أين علمت أن هذا الكتاب لفلان؟ هذا بعد ما في أهل الدراية ما يسمونه وجادة، الوجادة يشترط فيها أن يعلم أن الكتاب أكيدا لفلان. الحين يجوز أنا أروي هذه الروايات الموجودة في هذا الكتاب أم لا يجوز؟ المصنف يقول يجوز، بما أنك تعلم أن هذا الكتاب لفلان فروي الروايات اللي فيه، كحالنا بالنسبة إلى الكافي، إحنا الكافي لا قرأناه على شخص ولا أحد قرأه علينا، ولا ما أدري أعلمه ولا وصية ولا شيء، ما حس وجدناه وعلمنا أنه للكليني، فشنو نروي روايته وننقل على المنابر وهني وهناك، ننقل الروايات اللي فيه، بل نفتي على طبقه، مراجعنا لعل بعضهم ما عنده إجازة أصلا في الرواية ويفتي على حسب هذه الروايات. فبعد الفراغ من شو اسمه، من أن هذا الكتاب لفلان، قاعد يتكلم أن الوجازة يصح تحمل الرواية بها أم لا، فيقول فله أن يقول وجدت أو قرأت في كتاب فلان يقول حدثني فلان ويسوق باقي الإسناد والمات. يعني أنت تقول شنو، وجدت في كتاب الكليني حدثه علي بن إبراهيم هكذا. وجدت تعبر بوجدت، ما تقول حدثني الكليني، لأن هذا فيه نوع من التدليس، حدثني يظهر في أنه سمعته، لا تقول وجدت في كتابي الكليني أو قرأت في كتاب الكافي أن الكليني يقول حدثني مثلا علي بن إبراهيم، ثم تأتي بباقي الإسناد والمات، وهذا هو الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، هذه الطريقة اللي احنا مستمرين عليها. إلى هنا تمت طرق التحمل، وإليك بيان طرق الأداء. يعني شنو طرق الأداء؟ يعني يجب أن تفرق بين الألفاظ. إذا تروي الرواية بالوجادة ما تعبر بحدثني أو سمعت، لأن هذه التعابير هذه الألفاظ ظاهرة في السماع المباشر، فهذا اللي يقصده. كذلك مثلا السماع يختلف عن القراءة، إذا سمعت الشيخ أو إذا قرأت على الشيخ هذا بينهم فارق. ولذا قال يجب على الراوي في كل صورة من صور التحمل أن يعبر بما يوافق كيفية التحمل، لأن طرق التحمل التي ذكرناها تتفاوت من حيث القوة والترجيح. وعلى ذلك يجب أن يتميز ما تحمل بالسماع عن الشيخ عن القراءة عليه. مرة تقول حدثني فلان، مرة تقول قرأت على فلان. كما يجب أن يتميز ما يليها من طرق التحمل عن غيره، يعني ناولني مثلا تقول، أو كاتبني كذا، ما تقول حدثني تقول ناولني، أو أجاز لي مثلا. فلا يجوز أن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فيما إذا تحمل بالإجازة والمكاتبة، فضلا عن الوجادة. يعني حتى الإجازة والمكاتبة اللي أقوى من الوجادة هم ما يجوز تقول حدثني أو أنبأني أو أخبرني، هذه الألفاظ اللي يظهر للمخاطب أنه قد سمعته مباشرة لا يجوز، هذا يسمونه تدليس، أن يعبر بلفظ يوهم أنه سمع الحديث والحال أنه لم يسمعه بل وجده وجادة مثلا. وهني في بحث الحين في الإجازة، بحث مهم مرتبط بالفقه أكثر ما يكون مرتبطا بالحديث، لا بأس هني نشير لهذا البحث، وهو أن الإجازة تارة تكون للنسخة المحددة، نفس ما قلنا، يعني يجيزني الأستاذ على حسب هذه النسخة التي هذه النسخة، مثلا افرضوا أنا أروح عند واحد من المحدثين المعاصرين يقول أجزني في الكافي، يعين لي النسخة، يقول هذه النسخة الخطية اللي أنا عندي أجيزك أن ترويها. الكافي فيه اختلاف في النسخ، ما أدري نفس ما قلنا شيئا من شوال أو ستا من شوال مثلا، يقول أنا في نسختي شيئا من شوال، من صام شهر رمضان وأتبعه شيئا من شوال، يقول أنا أجيزك أن تروي شيئا من شوال لا ستا من شوال، فيعين لي النسخة، فإما يعطيني النسخة إما أنا أستنسخ النسخة مثلا حتى أعلم ماذا يجوز لي أن أرويه، فيعين لي النسخة. وهذه النسخة من شيخي المعاصر وهو ماخذها من شيخه وشيخه من شيخه إلى مثلا افرضوا الكافي إلى الكليني صاحب الكافي، فالنسخة محددة، هذه الإجازة الأصلية اللي المعتبرة في التحديث، وهي المثبتة لكون الكافي للكليني، هذه الإجازة اللي تثبت أن هذه النسخة هي نسخة الكليني، بغض النظر عن الأخطاء اللي مثلا بالغفلة أو ما شابه يحصل الحين، هذا خارج عن القدرة بعد، ولكن هذه الإجازة تثبت أن هذه النسخة هي نسخة الكليني. تارة الإجازة ما تكون إلى نسخة محددة بل إلى عنوان الكتاب، يقول أنا أجيز لك أن تروي الكافي، بعد ما يحدد لك نسخة، على النسخة اللي أنا عندي، على نسخة شيخي، على نسخة اللي عندك، لا أجيز لك. هذه الإجازة إجازة تبركية يسمونها، هذه الإجازة إجازة تبركية أكثر ما تدل عليه، يعني على أن هذا الشخص مثلا صارت له خبرة بالروايات، له أن مثلا يجمع بين الروايات، يفهم الروايات، عنده علم بالرجال، دلالة هذه الإجازة على هالأمور. ما لدلالة على أن هذا الكتاب بعينه هالنسخة بألفاظها للكليني، لا أصلا ما يكون نسخة محددة. فالإجازة إجازة تبركية، وهذه المشكلة في الفقه تأتي. بعض الكتب صاحب الوسائل قال أنا عندي إجازة متصلة بالشيخ الطوسي في رواية هذه الكتب، ككتاب مثلا قرب الإسناد، ككتاب افرضوا الجعفري مسائل علي بن جعفر مثلا، قال أنا عندي إجازة لهذه النسخة. فيثبت أن نسخة صاحب الوسائل هي نسخة هي النسخة اللي وصلت إلى الطوسي، والطوسي هو كانت النسخة في زمانه مثلا نقول متواترة لكتب مثلا لكتاب قرب الإسناد. فبعد ما نشك أن النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل هي نسخة المؤلف، ماكو شك، لأن الوسائل قاعد يقول هذه النسخة عندي إجازة فيها عن شيخي، وشيخي في هذه النسخة عنده إجازة، وشيخه وشيخه إلى الطوسي، والطوسي عنده إجازة بعد إلى النسخ. ولكن وقع بينهم بحث أن إجازات صاحب الوسائل إلى النسخ نسخ محددة، عندما ما شاء الله مئات الكتب مجاز فيها، يعني كل هالنسخ كانت عنده ولا لا، إلى عنوان الكتاب إجازة تبركية. فإذا إجازة تبركية ما بعض الكتب اللي ما تواترت نسخها كقرب الإسناد مثلا، ما تواتر فترة من الزمن، أصلا الكتاب كان مغمور ما كان لوجود خارجي، كان طايح في زوايا المكتبات وما حد يدري عنه، كيف تحرزون أن هذه النسخة التي وجدتموها كانت بالوجادة هي نسخة المؤلف؟ كيف تحرزون مجرد أن مكتوب عليه قرب الإسناد، أنا من الحين ألفق نسخة وأكتب عليه مثلا هذا مدينة العلم الصدوق المفقود مثلا، مجرد الكتابة على ظهر النسخة يثبت لكم دام أن النسخة كان فيها انقطاع زمني، يعني صاحب الوسائل نسخته غير متصلة إلى المؤلف، إنما أجازه شيخه في رواية هذا العنوان، قال هذا العنوان بغض النظر عن النسخة، لأن النسخ مختلفة وأصلا بعضها مفقودة، ما ندري وين نسخة المؤلف، يعني اختلط الحابل بالنابل، لا نعلم أين نسخة المؤلف. أنا أجيز لك أن تقرأ هذه الرواية، تتحملها بأي نسخة كانت، هل إجازته بهالناح ولا لا، النسخ محددة. فالظاهر حسب اللي يستظهرون الآن يقولون لا، إجازات صاحب الوسائل إلى الكتب كانت إلى عناوين الكتب لا إلى نسخة محددة. فإذا كانت إلى عناوين الكتب يجب أن نحرز شنو؟ أن هذه النسخة نسخة المؤلف، وأن النسخ كانت متواترة في جميع الأزمان، في الكافي والتهذيب والاستبصار وما شابه، نحرز أن هذه الكتب الأربعة كانت متواترة في مر العصور منذ المؤلف إلى الآن. أما في بعض الكتب اللي كان فيه فترة انقطاع، كان فيها فترة غياب عن الساحة العلمية، كيف الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا مثلا افرضوا، هذه النسخة ما لها ذكر بمكان إلا عند المجلسي، ما لها أي ذكر. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ما له ذكر إلا في زمن المجلسي، هذا شلون تحرزون أنها هي النسخة التي كانت مثلا في ذاك الزمان وهي النسخة التي نسخة الإمام الرضا، مجرد أن مكتوب عليه علي بن موسى الرضا مثلا نسبتموه إلى الإمام الرضا. فهذه مسألة، الروايات التي في أو الكتب التي غابت عن الساحة العلمية فترة من الزمن ولم تتواتر نسخها، لا يمكن الاعتماد عليها والجزم بأن هذه النسخة نسخة المؤلف قبل ألف سنة، لأن في انقطاع، لعل واحد لفق، لعل واحد دلس وكتب له كتاب وياب له روايات مني ومنك وكم رواية من جيبه، وكتب هذا كتاب الإمام العسكري، هذا كتاب الإمام الرضا عليه السلام، عادي يصير. فلا بد من الاتصال ومن إحراز أن الإجازات إجازات أمثال صاحب الوسائل ومن شابهه اللي كانوا يهتمون بالإجازات، وكان عندهم إجازات كثيرة، مئات الإجازات، مئات النسخ لعله كان عنده أو عشرات النسخ الحين. هذه إجازات إلى نسخ محددة، ويحرز أن هذه النسخة مطابقة لنسخة شيخي ونسخة شيخي مطابقة للشيخ وإلى المؤلف. هذا الإحراز والاتصال موجود، ولا لا إلى عنوان الكتاب مجرد تبرك بعنوان الكتاب وبالروايات الموجودة فيه. الظاهر ما يحرزون الاتصال في بعض الكتب، فنواجه مشكلة في الفقه، كيف نعتمد على روايات هذه الكتب والحال أنها لم تتصل إلى المؤلف. هذه النقطة لابد من ذكرها في الإجازة، أن الإجازة على نحوين: إجازة إلى نسخة محددة، وإجازة إلى عنوان الكتاب، إجازة تبركية نسميها. هذا تمام الكلام في طرق الإجازة أو طرق تحمل الحديث. يأتي الكلام إن شاء الله في خاتمة المطاف في نكات رجالية مهمة مشتتة في أبواب مختلفة، يعني جمعها المصنف في درس يأتي الكلام إن شاء الله عنها. والحمد لله رب العالمين.